ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه محمد علي كاظم، ثم سنتابع وإياكم الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. هذا أولا محمد علي كاظم وملف العراق الإخباري.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا الإخبارية، وفيها نغطي أبرز الأحداث التي شهدها الملف العراقي. ومنها: قوات التحالف تقترح هدنة في الفلوجة سرعان ما تنهار، ومواجهات في منطقة العظمية ببغداد، وميليشيا الصدر تتعهد وقفا للهجمات خلال زيارة الأربعين. الرئيس الأمريكي جورج بوش يؤكد التزام واشنطن بموعد تسليم السلطة للعراقيين، لكننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أكد الرئيس جورج دبليو بوش مجددا اليوم أن نقل السلطة إلى العراقيين سيتم في موعده المحدد في 30 حزيران المقبل، معبرا عن رفضه لأي تأجيل في هذه العملية بسبب تدهور الوضع. وكالة فرانس بريس لانباء نقلت عن بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن العراق سيتمتع بالسيادة في 30 حزيران، وأضاف أن البعض اقترحوا أن نرد على الهجمات الأخيرة بإرجاء نقل السيادة، وهذا بالتحديد ما يريده أعداؤنا الذين يريدون التحكم بسير الأحداث ومنع العراقيين من أن تكون لهم كلمة في اختيار مستقبلهم، ويريدون أن يتخلى التحالف وأمريكا عن وعودها في نظر العالم. وأكد أن أهداف أعداء الحرية ستحبط. الرئيس الأمريكي أوضح أنه مع اقتراب الموعد المحدد لنقل السيادة يحاول فصيل صغير زعزعة عملية الديمقراطية العراقية والاستيلاء على السلطة. وأكد بوش أن القوات الأمريكية وقوات التحالف ستواصل هجومها على مرتكبي الهجمات حتى دحرهم بحسب تعبيره. وجهت اليابان نداء على شريط فيديو اليوم السبت يطلب إطلاق سراح 3 رهائن يابانيين في العراق قبل أقل من 24 ساعة من موعد نهائي حدده الخاطفون لمغادرة القوات اليابانية العراق، وإلا قتلوا الرهائن. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوتشي قولها في الشريط إلى أعضاء سرايا المجاهدين الذين أخذوا 3 يابانيين رهائن: شعب اليابان وأنا نطلب منكم بقوة الإفراج الآمن والفوري عن الرهائن 3 بحسب تعبيرها، ومن المقرر توزيع الشريط على محطات تلفزيون في أنحاء العالم اليوم السبت. على صعيد ذي صلة، عقد مسؤول ياباني رفيع المستوى اجتماعات طارئة في العاصمة الأردنية اليوم لتنسيق جهود إنقاذ الرهائن اليابانيين 3. رويترز نقلت عن إيشيرو إيساوا نائب وزير الخارجية الياباني تصريحه بأن طوكيو لن تدخر جهدا من أجل الإفراج عن الرهائن الذين خطفتهم جماعة عراقية غير معروفة من قبل. قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن ألمانيين من مسؤولي الأمن فقدا منذ عدة أيام أثناء سفرهما من الأردن للسفارة الألمانية في بغداد، مضيفة أنه ليس ثمة ما يفيد بأنهما خطفا. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن ناطقة أكدت صحة تقرير بثته شبكة زي دي اف التلفزيونية في شأن اختفاء الرجلين عندما كانا في الطريق إلى بغداد قبل أيام. قام رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني بزيارة مفاجئة إلى القوات الإيطالية في العراق اليوم السبت. وكالة رويترز أفادت بأن بيرلسكوني التقى مع القائد العام للقوات الإيطالية وباربرا كونتينيا المحافظ المؤقت لمحافظة ذي قار حيث ترابط القوى الإيطالية. وقالت باولا ديلا كاسا المسؤولة في سلطة الائتلاف المؤقتة إنه استمع لإيجاز من الجنرال وأجرى محادثات مع كونتيني ثم التقى مع القوات بحسب تعبيرها. قال جون هاورد رئيس وزراء أستراليا اليوم السبت أن أي حديث عن سحب القوات من العراق لن يؤدي إلا إلى تشجيع عمليات الخطف التي تقوم بها الجماعات المتشددة، وأنه يجب على الحكومات ألا ترضخ لتهديدات محتجزي الرهائن بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي نبأ لها من بغداد أفادت رويترز بأن دوية عدة انفجارات سمع في وسط العاصمة العراقية اليوم، فيما ارتفعت أعمدة الدخان من موقع قريب من المنطقة الخضراء المحصنة حيث تقع قيادة قوات التحالف. ناطقة باسم الجيش الأمريكي صرحت بأن واحدا من الانفجارات على الأقل كان تفجيرا تحت السيطرة، ولم تتضح تفصيلات أخرى. أجرى وفد من مجلس الحكم محادثات في الفلوجة اليوم في محاولة للتوصل لاتفاق سلام مع المقاومين بعد أيام من القتال الذي أسفر عن مقتل المئات. من جهتها عرضت القوات الأمريكية السبت هدنة جديدة على المسلحين في الفلوجة للسماح بإجراء محادثات سلام. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
استؤنفت مواجهات مسلحة متفرقة في مدينة الفلوجة في خرق لوقف النار الذي أعلنه الائتلاف. وكانت القوات الأمريكية عرضت يوم السبت هدنة جديدة على المقاومين في مدينة الفلوجة المحاصرة للسماح بإجراء محادثات سلام بعد نحو أسبوع من القتال الشرس الذي أودى بحياة المئات. وقال المتحدث العسكري الأمريكي لبريغادير جنرال مارك كامت في مؤتمر صحفي في بغداد، قال إن قوات التحالف مستعدة لتنفيذ هدنة مع العناصر المعادية في الفلوجة اعتبارا من ظهر السبت.
Coalition forces are prepared to implement a ceasefire with enemy elements in Fallujah.
إن قوات الائتلاف مستعدة لتطبيق وقف للنار مع عناصر العدو في الفلوجة بدءا من ظهر اليوم السبت، فإذا ما تم الالتزام بوقف النار فإن محادثات في شأن إعادة تشكيل سلطة عراقية قانونية في الفلوجة يمكن أن تبدأ.
القائد العسكري أضاف أيضا:
This action is being taken with the expectation that enemy elements in Fallujah.
هذا الإجراء اتخذ على أمل أن تلتزم العناصر المعادية في الفلوجة بوقف النار، وفي حال عدم احترام تطبيقه فإن قوات التحالف ستحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس.
The ceasefire coalition forces will always retain the inherent right of self-defense.
وفي تصريح أدلى به لوكالة فرانس بريس، قال شيخ حمزة الطائي وهو أحد القادة في جيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر، قال إن ميليشياته ستتعهد وقف الهجمات في كربلاء طوال فترة زيارة الأربعين. يشار إلى أن أكثر من مليون شيعي وصلوا إلى المدينة المقدسة لأداء شعائرهم التي كان نظام صدام حسين يمنعهم من القيام بها. هذا وقد نقلت رويترز عن شاهد أن القوات الأمريكية اشتبكت السبت مع رجال ميليشيا في منطقة العظمية التي يقطنها السنة في شمال غرب بغداد. تفصيلات عن الوضع في بلدة العظمية في تقرير لمراسلنا نبيل الحيدري، وفيه حديث قصير مع عضو في هيئة علماء المسلمين السنة.
بدت شوارع مدينة بغداد ساكنة منذ الصباح، وذلك لتوقف الدوام الرسمي في أغلب الدوائر الحكومية والرسمية والمدارس والكليات، وكادت الأسواق أن تكون مغلقة تماما مع وجود حس بالتوتر يسود المواطنين والحركة في الشارع البغدادي، وخصوصا في منطقة العظمية حيث ساد توتر واضح في الشوارع والأزقة، وكانت الإطلاقات والتفجيرات المتقطعة تسمع طوال ساعات صباح ونهار هذا اليوم السبت، بعد أن أطلق مسلحون قذائف على مركز شرطة العظمية صباح هذا اليوم، وبدت حركة واضحة لآليات وعجلة قوات التحالف. يأتي هذا التوتر وتوقف العمل بسبب التخوف من تدهور أمني إضافي، ومع قرب موعد زيارة أربعينية الإمام الحسين يوم غد الأحد، وانعكاسا أيضا لنداء من قبل هيئة علماء المسلمين وجهه الشيخ حارث الضاري ضمن خطبة الجمعة يوم أمس، داعيا إلى ما أسماه بعصيان مدني للتعبير عن الاحتجاج على حالات القصف والصدامات التي جرت في مدن الفلوجة والنجف والكوت وبعض المناطق الأخرى. الشيخ عبد الستار عبد الجبار من هيئة علماء المسلمين يقيم الوضع في لقاء مع إذاعتنا.
الموقف الأعظمية كما علمته من أهالي المنطقة، تمت مواجهات بين القوات الأمريكية وقوات المقاومة في الأعظمية، ودمروا لهم سيارة همر، والآن كما ذكروا لي المعارك تدور حول مركز الشرطة في الأعظمية، لأن الشرطة في الأعظمية مع الأسف كان موقفها سلبيا من أهالي الأعظمية، ونأسف لذلك، وندعو شرطة الأعظمية أن يكونوا كالشرطة العراقية في الأماكن الأخرى وكالجيش العراقي في الأماكن الأخرى، حيث أعلنوا انسحابهم من التعاون مع القوات الأمريكية.
ألا يخشى من انسحاب الشرطة أن يؤدي إلى بعض الغياب الأمني وارتباك الأمني في الشارع كما حدث في تجارب سابقة شيخ؟
أخي، الفراغ الأمني الذي حدث في السابق قوات الاحتلال هي التي صنعته. العراقيون الآن واعون لهذه القضية، والمقاومون والناس المتعاونون معهم هم يحمون المدن والمناطق التي يتم انسحاب الشرطة، بل حتى الشرطة تقوم بعملية الحماية ولكن لا تتعرض للمقاومة. دور الشرطة العراقية حفظ الأمن من اللصوص، من السراق، من قطاع الطرق.
بشكل عام، هل هناك تنسيق ما بين قوات المقاومة بمختلف أطيافها في مدن العراق المختلفة لأداء دور معين ضد قوة الاحتلال؟
والله يعني التصريح الرسمي لهذا المفروض تصرح به المقاومة، والمقاومة محاربة في العراق من قبل أمريكا، ولا يمكن أن تلتقي بأحد ليصرح لك بذلك. لكن ما بدأنا نشاهده في الشارع العراقي، هناك نوع من التنسيق من خلال البيانات التي صارت توزع في الشوارع والطرقات من خلال العمليات التي تتم. المقاومة تنضج نفسها وتنضج برنامجها السياسي إلى جانب برنامجها المقاومي العسكري المسلح، وبدأت طروحاتها تسير نحو النضوج، وعملياتها بدأت تسير نحو الأحسن، والله أعلم.
وحول ظاهرة إلصاق بيانات ونداءات على جدران بعض الجوامع بتوقيع أسماء ومنظمات وتشكيلات مختلفة تقدم نفسها كقوى مقاومة أو جهادية، سألنا الشيخ عبد الستار عن هذا الأمر ومدى التنسيق ما بين هذه القوى، فقال:
تعدد المقاومة يمثل هذه الأطياف ويمثل هذه الألوان. الصوت الآن يتوحد باتجاه واحد، كل العراقيين ينادون الآن بخروج المحتل. السنة ينادون بهذا، الشيعة ينادون بهذا، الأقليات الدينية والقومية تنادي بهذا.
نبيل الحيدري، بغداد.
يذكر أن اشتباكات جديدة اندلعت في مدينة الفلوجة اليوم، بينما دعا سياسيون عراقيون إلى وقف للقتال بين القوات التي تقودها الولايات المتحدة ومقاومين سنة وشيعة، والذي أودى بحياة العشرات بل المئات. وقال شهود أن القتال بين مشاة البحرية الأمريكية والمقاومين اندلع في عدة أحياء بالمدينة السنية رغم إعلان الأمريكيين هدنة من جانب واحد. وكالة رويترز أفادت بأن ما لا يقل عن 450 عراقيا قتلوا وجرح أكثر من 1000 آخرين خلال القتال المستمر منذ أسبوع في الفلوجة. ومن كركوك في الشمال التي تشهد هي الأخرى توترا وأعمال عنف متفرقة، وفى نسوران داوودي بتقرير عن الحالة الأمنية فيها:
انفجرت صباح اليوم عبوتان ناسفتان تحت مدرعتين عسكريتين أمريكيتين في ساحة الاحتفالات بمدينة كركوك. وقال اللواء تورانا عبد الرحمن يوسف مدير شرطة كركوك إن الانفجارين وقعا عندما كانت قافلة عسكرية أمريكية تسير باتجاه وسط المدينة، والذي أدى إلى جرح جنديين أمريكيين وعطب في المدرعتين. وقال شهود عيان: التقيناهم في مكان الحادث.
أول مرة سمعنا بالمنطقة انفجار، فجينا المكان الحادث فلقينا الأمريكان ملتمين، طبعاً ما لقينا السيارة شايلينها، ما أدري بها أمريكيين ثلاثة يمكن، حتى تقريباً ساعة هيجي بالإدعش ونص بالإدعش هيجي، حتى طلقوا المنطقة.
نزلوا واحد؟
ما نزلوا واحد، بس جماعة هناك قاضين ممتتيهم بالقاع مدنيين.
نعم،
هذول ضربوهم ما نعرف من يواجهها بعد.
يعني شكراً. ما شفتوا اللي ضربوهم؟
ما شفناه.
سيارة شيء كانت مسرعة ماكو؟
ماكو اي سياره بس شغله قاذفه.
شفتوا القاذفه يعني؟
القاذفه ما شفناها بس يعني الضربه مال القاذفه.
وقد طوقت القوات الامريكيه المكان ومنعت مرور السيارات وانتشرت على اسطح المنازل المجاوره واحتجزت عددا من المارة لساعات ثم اطلقت سراحهم. ومن جانب اخر هاجم مجهولون ليله امس نقطه تفتيش بين كركوك وبغداد بالقرب من بلده 75 كيلومترا جنوب كركوك. وقال اللواء الركن انور محمد امين مسؤول قوات الدفاع المدني ICDC التي ينتمي اليها افراد نقطه التفتيش هذه، قال ان شرطيا قتل وجرح 4 اخرون، وكانت هذه النقطه قد تعرضت الى العديد من الهجمات خلال الاشهر الماضيه. وبالرغم من ان اليوم 10 نيسان هو الذكرى الاولى لدخول القوات الامريكيه الى كركوك، الى ان المدينه خاليه من اي صوره للاحتفال، وحتى المواطنون فهم يهتمون بما يجري الان على الساحه العراقيه اكثر من الذي جرى ومضى. سوران الداودي، اذاعه العراق الحر، كركوك.
إلى ذلك انتقد مجلس الحكم الانتقالي والحكومة التي شكلها ما وصفها بالحلول العسكرية وسياسة العقاب الجماعي ضد مدنيين أبرياء، وطالب بإشراك مجلس الحكم في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات بشأن القضايا الملحة التي تواجهها. ودعا الطرفان عقب اجتماع مطول الجمعة في بيان أرسل إلى الوكالات، دعا إلى تسليم الملف الأمني إلى العراقيين ووضع برنامج معالجة شاملة وعاجلة للأوضاع المتفاقمة في العراق مع تدابير سياسية واقتصادية ومعيشية واجتماعية والابتعاد عن الأساليب العسكرية والبوليسية في مواجهة المشاكل. وفي هذا السياق أكد المجلس والحكومة على ضرورة السماح بإخلاء الجرحى وإيصال المواد الطبية والغذائية إلى المناطق التي تمس حاجتها إليها. إلى ذلك أفاد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن الزعيم الإيطالي قام اليوم بزيارة مفاجئة إلى العراق لتفقد القوات الإيطالية. وقد خاضت القوات الإيطالية معارك عنيفة مع مقاومين عراقيين في الناصرية الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية. في الوقت ذاته حض الأردن على وقف القتل والتدمير واستهداف المدنيين، وأمر الملك عبد الله الثاني بإرسال إغاثة عاجلة للفلوجة الخاضعة للحصار والقتل والتدمير. وللمرة الأولى أبدأ مسؤول إيراني بارز وهو رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أبدى تأييدا لأنصار الصدر، معتبرا أن جيش المهدي يضم فتية أبطالا متحمسين على حد تعبيره. وحظ في خطبة صلاة الجمعة العراقيين على تلقين ما أسماه الوحش الأمريكي الجريح درسا. وقد علق الخبير الاستراتيجي الإيراني علي نوري زادة علق لإذاعتنا على الموقف الإيراني قائلا:
يعني السيد رفسنجاني كان أبرز مسؤول إيراني الذي التقى بالسيد مقتدى الصدر لما زار إيران مقتدى الصدر في شهر حزيران يونيو الماضي. ومنذ ذلك الفترة نحن نعرف بأن هناك علاقات وثيقة بين أجهزة تابعة لرفسنجاني، فضلا عن أجهزة استخبارات الحرس وفيلق القدس. فلذلك أمس رفسنجاني كان يبدي رأيه الحقيقي هي مقتدى الصدر، رغم أنه قد تحدث عن جيش المهدي، ولكن نفس الشيء، يعني جيش المهدي يمثل مقتدى الصدر. فلذلك كان رفسنجاني يتحدث عن الواقع وعن الحقيقة، هذا هو موقفه هي الجيش المهدي والسيد مقتدى الصدر.
طيب أستاذ علي، هل يعني أن طهران تخلت عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو جماعة شيعية يعني نشأت وترعرعت في إيران؟
لن أقول بأن طهران قد تخلت، بل أن طهران تلقى بأكثر من ورقة في العراق في الساحة الشيعية وفي العراق أيضا. وما حصل في الأونة الأخيرة أن مجلس الأعلى أصبح مدمجا في جهاز الحكم وصار جزءا من جهاز الحكم. هذا الجهاز الذي طهران الرسمية تعترف به وتحاول أن تقيم علاقات معه، وأقصد حكومة الرئيس خاتمي، وفي نفس الوقت الجهات الثورية والراديكالية لا تعترف به وتسعى إزعافه ولضربه ولزعزعته. فلذلك فإن تنمية العلاقات الإيرانية السدرية على حساب المجلس الأعلى والسيد عبد العزيز الحكيم هذا هي أمر حقيقي وواقع نشاهده في الأفق في الأشهر الأخيرة.
الخبير الاستراتيجي الإيراني الأستاذ علي نوري زادة وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. لازلتم تستمعون إلى هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ وتتابعون بعد قليل. أكراد العراق يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لانهيار نظام صدام حسين بإقامة المهرجانات والمسيرات المبتهجة.
سيداتي سادتي في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. عودة لملف العراق المخصص لهذه الساعة. فخلافا لمعظم العراقيين الذين أحيوا الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام صدام حسين بالقتال وإراقة الدماء، أحيا الأكراد في مناطق شمال العراق الهادئة نسبيا هذه المناسبة بإقامة الحفلات وإذابة تمثال ضخم مصنوع من الثلج للدكتاتور المخلوع. كما نظم المئات منهم مهرجانا في الجبال المحيطة بمدينة أربيل ابتهاجا بسقوط نظام صدام، وذلك في تباين مطلق مع ما تشهده مناطق واسعة في جنوب العراق حيث تخوض جماعات مسلحة قتالا ضد قوات التحالف. مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية تابع جانبا من هذه الاحتفالات ووافانا بهذا التقرير.
احتفلت السليمانية أمس بالذكرى الأولى لعملية تحرير العراق احتفالا شعبيا، حيث خرج الألوف من المواطنين رجالا ونساء إلى المتنزهات والمصايب، وكانت ألوف السيارات محملة بالعوائد التي ذهبت للاحتفال بيوم النصر وبجواد الكابوس. وعلى صعيد آخر حيت الصحافة الكردية المحلية هذه المناسبة مشيرة إلى المكاسب الإيجابية التي حصل عليها الشعب نتيجة هذه الانعطافة التاريخية الكبيرة وفي مقدمتها اجتثاث جذور البعض. وذكرت الصحف الكردية وخاصة صحيفة كردستاني نوع التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في معرض إحيائها الذكرى، ذكرت أن الإرهابيين وعملاء النظام السابق يحاولون بشتى الأساليب إيقاف عجلة التقدم والتطور، ولأنهم يعادون الديمقراطية والحرية فإنهم ما زالوا يحاولون حرق العراق، مؤكدة على وجوب التصدي للإرهابيين ومعاقبة المجرمين والمسيئين. هذا وحيت الأحزاب الكردية الرئيسية هذه الذكرى في صحفها الناطقة باسمها وكرست افتتاحياتها لهذا الموضوع. وعلى الصعيد نفسه اهتمت الإذاعات الكردية المحلية والقنوات التلفزيونية للحدث التاريخي وخصصت برامج خاصة لإحياء هذه الذكرى. وجاء في كلمة إذاعة صوت شعب كردستان إن يوم 9 نيسان وسقوط الدكتاتورية وانتحارها فتح الأبواب أمام الشعب العراقي لتدشين مرحلة جديدة من تاريخ العراق الذي شوهته الدكتاتورية بقسوة خلال سنوات تسلطها البغيض، وكان يوما مشهودا وحاسما ونقطة وضاء في تاريخ العراق، حيث تهاوى في ذلك اليوم أحد أسوأ قلاع الدكتاتورية والإرهاب في العالم. وقالت أيضا الإذاعة يحق لشعبنا أن يعتبر 9 نيسان من عام 2003 يوما خالدا ومهما في تاريخ العراق وكردستان. وفي ختام كلمتها قالت إذاعة صوت شعب كردستان ليكن 9 نيسان يوما لتوحيد المواقف والأهداف والطاقات العراقية وتوجيهها نحو تثبيت ركائز الاستقرار السياسي في العراق وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي موحد قائم على التداول الديمقراطي للسلطة والإسهام في القضاء على بؤر التوتر والإرهاب وتحويل العراق إلى بيت آمن لكل العراقيين. وفي غمرة أفراح الناس بعيد النصر وأسفهم لما يحدث الآن في بغداد والفلوجة، التقينا الكاتب السياسي والصحفي فرياد رواندوزي نائب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد اليومية العربية التي تصدر في بغداد والناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني. سيد سياد، ما هي قراءتكم لهذه الذكرى، ذكرى عملية تحرير العراق؟
شخصيا كنت من أشد المؤيدين للإطاحة بالرئيس العراقي حتى من قبل القوات الدولية بعد أن تعذر ذلك من قبل العراقيين أنفسهم. كان من المتعذر أن يطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين من دون قوة خارجية، لكن للأسف الإدارة الأمريكية وقعت في أخطاء كان من الممكن تجنبها لو أخذت بمبدأ المشورة وإشراك العراقيين في عملية إدارة العراق، آخرين بنظر الاعتبار اعتبارات سياسية واجتماعية وثقافية وسيكولوجية.
إذن ما هي انطباعاتك شخصيا على الملف الأمني في العراق؟
أعتقد أن إدارة السيد بول بريمر لم تكن واضحة وضيعت عن نفسها خطوط التعامل مع الملف الأمني وملف الطوائف العراقية وحتى حلفاء مقربين وحلفاء جدد للأمريكيين، فلا يزال حدود البلد مستباحا حيث لا قيود على غير العراقيين من دخول البلد، ومن بين هؤلاء أعداد كبيرة من الإرهابيين العرب في بلدان أخرى يدخلون العراق.
رياض راندوزي، الكاتب السياسي والصحفي، نائب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد اليومية العربية الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صلاح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول بصعوبة الوضع في العراق خلال الأسبوع المنصرم، لكنهما جددا التزام الإدارة بتسليم السلطة للعراقيين في 30 من حزيران.
أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش السبت مجددا أن نقل السلطة إلى العراقيين سيتم في موعده المحدد في 30 من حزيران المقبل، معبرا عن رفضه لأي إرجاء في هذه العملية بسبب تدهور الوضع. وأضاف بوش في خطابه الإذاعي الإسبوعي أن البعض اقترحوا أن الرد على الهجمات الأخيرة بإرجاء نقل السيادة إلى العراقيين، وهذا بالتحديد ما يريده الذين يريدون التحكم بسير الأحداث في العراق ومنع العراقيين من أن يكون لهم كلمة في اختيار مستقبلهم، ويريدون أن يتخلى التحالف وأمريكا عن وعودها في نظر العالم. وأكد قائلاً أن أهداف أعداء الحرية ستحبط. وحول تصاعد العنف في العراق منذ أسبوع، اعترف بوش بأن قوات التحالف واجهت خلال الأسبوع المنصرم استفزازات ونقلت المعركة إلى الأعداء بحسب تعبيره. وتعهد بوش بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف ستواصل هجومها على مرتكبي الهجمات حتى دحرهم. وفي تطور ذي صلة، أقر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز أنه كان على الولايات المتحدة أن تواجه أسبوعا قاسيا في العراق، حيث شن المقاتلون عددا كبيرا من الهجمات ضد القوات الأمريكية. وأضاف باول أن اتصالات تكتيكية جرت بين المجموعتين الشيعية والسنية، لكن لم يكن هناك معلومات تفيد بقيام حلف واسع. وأضاف أن قواته في المثلث السني لا زالت تواجه عناصر من النظام السابق وعناصر من المجرمين انضموا إليهم وبعض الإرهابيين.
في اليابان وفي المنطقة تتواصل جهود دبلوماسية يابانية من أجل تنسيق جهود إنقاذ 3 يابانيين خطفوا في العراق. التفصيلات من حسين سعيد.
رأس مسؤول ياباني كبير اجتماعات طارئة في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت لتنسيق جهود إنقاذ 3 يابانيين خطفوا في العراق، وهدد خطفوهم بحرقهم أحياء ما لن تسحب اليابان قواتها من العراق بحلول يوم الأحد. وأبلغ إيشيرو إيساوا نائب وزير الخارجية الياباني الصحفيين أن طوكيو لن تدخر جهدا من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم جماعة عراقية غير معروفة من قبل. وصدمت اليابان يوم الخميس عندما بثت تلك الجماعة العراقية شريط فيديو يظهر فيه الرهائن الثلاثة وقد عصبت أعينهم وصوب السلاح إلى رؤوسهم. وقال الدبلوماسيون أن إيساوا دخل على الفور اجتماعات متوالية مع قوة عمل مؤلفة من 10 أفراد من كبار الدبلوماسيين اليابانيين ومسؤولي الأمن، ومن بينهم من يديرون البعثة الدبلوماسية اليابانية في العراق. ولم يقل إيساوا ما إذا كان قد جرى أي اتصالات مع الخاطفين أو ما إذا كانت طوكيو تعرف من الذي يقف وراء هذه العملية. وتعهد جينوشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان الذي يواجه أصعب اختبار سياسي له بعدم سحب الجنود اليابانيين من العراق على الرغم من نداءات عائلة المخطوفين. إلى ذلك رأى جون هاورد رئيس وزراء أستراليا يوم السبت إن أي حديث عن سحب القوات من العراق لن يؤدي إلا إلى تشجيع عمليات الخطف التي تقوم بها الجماعات المتشددة، وإنه يجب على الحكومات ألا ترضخ لتهديدات محتجزي الرهائن. وقال للصحفيين إن من المهم بشكل مضاعف عدم السماح لهذا الأسلوب أن ينجح. وأيد هاورد موقف رئيس الوزراء الياباني جونوشيرو كويزومي الذي قال أنه لا يخطط لسحب القوات اليابانية رغم اختطاف المدنيين اليابانيين الثلاثة. وكالة رويترز لفتت إلى أنه فضلا عن اليابانيين الثلاثة هناك 2 من عرب إسرائيل من بين المختطفين، كما ادعى متمردون أنهم خطفوا 4 إيطاليين وأمريكيين 2، فيما يوجد مدني بريطاني مفقود منذ أيام في الناصرية. ويصل إلى طوكيو نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مطلع جولة آسيوية تهدف إلى تقوية عزيمة الحلفاء لمواجهة الوضع المقلق في العراق.
أعزائي المستمعين، انتهت جولتنا الخبرية. هذه تحية من محمد علي كاظم ومن المخرج ديار بامرني.
كنتم مع محمد علي كاظم وملف العراق الإخباري اليومي، وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
ساكت ما حاجة هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعدنا وإياكم مع جولة جديدة على صحف عربية صادرة يوم السبت من إعداد وتقديم أياد القيداني.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا التالية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية. أعد العرض ويقدمه أياد القيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف: بريمر يعين الصميدعي وزيرا للداخلية والربيعي مستشارا للأمن، قافلة إغاثة أردنية إلى الفلوجة ومظاهرات في القاهرة وغزة، خطف عامل إغاثة كندي في الكوفة، فوضى دموية في العراق بالذكرى الأولى للاحتلال، مقتل 6 من المارينز واختطاف أمريكيين 4 إيطاليين. تعرض طاقم الجزيرة لإطلاق نار والاحتلال يتهمها بالكذب. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة البيان الإماراتية اليوم مقالا للكاتب أحمد عمرابي بعنوان العراق والموعظة الفيتنامية، يناقش فيه وجه التشابه بين عراق اليوم وفيتنام الأمس. ويتابع الكاتب بأن الإدارة الأمريكية في كل من هاتين الحالتين كانت تعلم علم اليقين أنها تشن عدوانا، فإنها ابتكرت ذريعة باطلة. ففي الحالة الفيتنامية ادعت إدارة الرئيس ليندون جونسون أن فيتنام هاجمت سفينة حربية أمريكية في المياه الدولية قرب الساحل الفيتنامي. وفي الحالة العراقية استندت إدارة جورج بوش إلى نسج قصة كاذبة بشأن أسلحة دمار شامل في العراق. ويمضي الكاتب إلى أن أهم سبب للفشل الأمريكي في فيتنام تمثل في تجاهل الإدارة الأمريكية للعمل على الجبهة السياسية الدبلوماسية، استنادا إلى رهان تام وأوحد على القوة العسكرية. وهذا ما نراه الآن في الحالة العراقية. ويخلص الكاتب إلى أن الطريقة التي انتهت بها الحرب الأمريكية في فيتنام عضة تاريخية، فالفصل الأخير للحرب يحكي ثورة عارمة للشارع الأمريكي. إنها موعظة بوسع إدارة بوش استخلاص إفادة منها، فتسارع إلى تصفية احتلالها في العراق قبل فوات الأوان ونقل القضية العراقية برمتها إلى الأمم المتحدة. مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
يقول محمد مساعد الصالح في صحيفة القبس مرة عام على سقوط حزب البعث الحاكم في العراق، وحكم البعث العراقي لا يعتبر حكما وطنيا لأن هذه الصفة لا ترتبط بجنسية الحاكم بل بأعماله ومقدار ما يحققه من إنجازات وطنية مثل تحقيق الديمقراطية والعمل على التنمية الاقتصادية وتوفير الحياة الآمنة والمرفهة للمواطنين وتشجيع حرية الرأي. كل هذه الأمور لم يحققها حزب البعث العراقي، وبالتالي فإن سقوطه كان محل ترحيب من قبل ذلك الشعب الذي تخلص من الحكم الدموي الفردي الذي كان طابع ذلك النظام. وفي صحيفة الرأي العام يقول الدكتور سامي خليفة بعد مرور عام على سقوط دكتاتور صدام حسين واحتلال أمريكا للعراق، نتساءل هل تخلص الشعب العراقي فعلا من الممارسات الدكتاتورية التي حكمت أكثر من 3 عقود ماضية، وهل تحقق ما تمناه الشعب العراقي بزوال النظام البائد أم أن الحال ما زال كما هو؟ تابع الكاتب: لقد أثبتت الأحداث أننا فرق بين ممارسات دكتاتور الأمس وسلوك قوات الاحتلال اليوم، فسجون الأمريكية مليئة بالآلاف من العراقيين وما زال القتلى من الأبرياء يدفنون في مقابر جماعية وخيرة أبنائها وعلمائها يقتلون وما زالت مقدرات وأموال الشعب العراقي تنهب في وضح النهار، بل بات المواطن العراقي وعلى حد قول الكاتب ذليلا مهانا في بلده يعاني من الفقر والحرمان والبطالة والمستقبل المظلم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي ختام جولتنا هذه على الصحافة العربية أدعوكم مستمعنا الكرام إلى متابعة بقية فقرات برامجنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر في براغ.
بعد أن أمضينا الدقائق القليلة الماضية مع شأن العراقي في صحف عربية، حان الآن موعدكم مع فوزي عبد الأمير وحلقة معادة من برنامجه الأسبوعي مقهى الإنترنت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت. حلقة اليوم سنخصصها لموضوع الكاميرات الرقمية، ماذا تعني وماذا يميزها عن الكاميرات العادية، وكيف يتم اختيار الكاميرا الرقمية المناسبة واستخدامها لإنتاج صور ذات نوعية عالية. هذه المحاور ومواضيع أخرى تتعلق بالكاميرات الرقمية ستكون مدار حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. بمرور الزمن مستمعي الكرام، سيحل التصوير الرقمي محل التصوير الفوتوغرافي العادي. فالأول يمنحك إمكانية رؤية الصورة لحظة التقاطها، ويمكنك أيضا من استعراض الصورة على شاشة الكمبيوتر لتقوم بتنقيحها وتغييرها حسب ما تشاء، ثم ترسلها عبر البريد الإلكتروني خلال لحظات إلى أبعد الأماكن في العالم أو إلى أي استوديو لطبع الصور كي تحصل على نسختك منها مطبوعة، إذا كنت لا تملك طابعتك الخاصة التي يمكن أن تطبع لك الصورة مباشرة بعد توصيلها بالكاميرا الرقمية. إذن لم تعد هناك حاجة إلى الانتظار أو التحميض أو شراء الأفلام التي يمكن أن تحترق كما نقول وتضيع لنا صورا عزيزة. تفاصيل أخرى عن ميزات الكاميرات الرقمية وأنواعها وكيفية استخدامها بشكل أمثل تستمعون إليها خلال الحوار التالي الذي أجريناه مع مدرس مادة الكمبيوتر في الجامعة الشعبية في سندزبال السويد سمير الزبيدي.
الكاميرات الرقمية أو كاميرات ديجيتال بما يسمى هي عبارة عن كمبيوتر مجهز بعدسة أو كاميرا مجهزة بكمبيوتر. فالعلاقة بين الاثنين هي جدا مترابطة، والعمليتين سواء من الكمبيوتر أو من الكاميرا هي مرتبطة بعضها بشكل جدا مباشر، وتكمل العمل اللي يقومه الأول أو الثاني من عدة. لذلك الاستعمال لمثل هذا النوع من الأجهزة يتطلب الإلمام بمعلومات كافية عن الاثنين من أجل إدارة الجهازين بشكل جيد والوصول إلى نتائج إيجابية. فقبل الحديث عن أنواع الكاميرات الرقمية سنتحدث عن فوائدها المتعددة.
لنوضح للمستمعين ما هو الرقم فيها، يعني ما هو الاختلاف بين الكاميرا الرقمية والكاميرا العادية.
الكاميرات الرقمية هي تستعمل الوحدات ديجيتال لخزن الصور في داخلها بطريقة إلكترونية. الكاميرات العادية هي اللي تستعمل الأفلام الكلاسيكية ورولات الأفلام الكلاسيكية اللي تستعمل بشكل أساسي.
بينما في الديجيتال يتم حفظ الصورة في بطاقات للذاكرة اللي نسميها.
هي البطاقات الإلكترونية والذاكرة الإلكترونية اللي تستعمل. لذلك تكون مسألة استخدام الديجيتال أو الإلكترون بشكل سريع، بحيث أنه الصورة لما تصور على شكل رقمي ممكن أنه تنقل من داخل الكاميرا إلى داخل الكمبيوتر أو تطبع من الكاميرا نفسها إلى الورق وبشكل سريع بدون الحاجة إلى تحمير نوع الفيلم أو من المسائل التقليدية القديمة.
نعم واضح. نعود إلى قضية الميزات أو الفوائد لهذه الكاميرا.
إمكانية التحكم بالصور الملتقطة أيضا تكون سريعة جدا، ونوعيتها وحجمها ممكن أنه يتحدد في داخل الكاميرا نفسها أو في داخل الكمبيوتر، بحيث أنه حذف قسم من الصورة أو تركيب صورتين أو أكثر بشكل مباشر وبشكل سريع. ثم تسخير الصور إلى الموضوع اللي مراد إليه، تغيير ألوان فيها أو تغيير الباكرون في داخل الصورة يكون أيضا بشكل جدا متيسر وجدا سهل. وإضافة إلى ذلك وهي المسألة اللي تعطي نوعية وجودة جدا عالية لاستعمال مثل هذه الصور اللي هي تستعمل لعدة سنوات سابقا في مجال الصحافة. أنه يمكن إرسال هذه الصور عن طريق البريد الإلكتروني بشكل سريع. لذلك كان استعمال هذه الصور أو هذه الكاميرات بشكل سريع في مجال الصحافة، وتطورت بشكل جدا مخصص أيضا لمجال الصحافة والعمل الصحفي. أما بالنسبة إلى أنواع الكاميرات وأمكانياتها فهناك ارتباط جدا واسع بين نوع الكاميرا وسعرها. فزيادة السعر في الكاميرا تعطي مميزات أفضل من ناحية التحكم بالصور الملتقطة ومن ناحية إرسالها أيضا. النوع المبسط والسهل من الكاميرات واللي يكون هو أرخص سعرا دائما واللي يسمى بدفتر الملاحظات اليومية اللي هو يلتقط الصور بشكل نقدر نقول مجرد بسيط وأيضا الصور تكون ليست ذات نوعية عالية.
يعني ممكن أن تكون درجة الوضوح في الكاميرات العادية التي تستخدم الأفلام أكثر دقة وأكثر وضوحا من الصور التي تلتقطها هذا النوع من الكاميرات الرقمية البسيطة؟
النوعيات المتطورة جدا من الكاميرات التقليدية تكون هي بنفس المستوى المبسط جدا من الكاميرات الرقمية
صراحة. يعني الكاميرا الرقمية حتى النوع المبسط منها هو يعطيك نوعية عالية من الصورة ومن الوضوح ومن الدقة؟
بالفعل بالفعل
نعم.
وبالذات تعتمد على مسائل أخرى راح نجيبها خلال الحديث.
نعم.
الكاميرا الثانية أو النوع الثاني اللي هو يسمى بالكاميرات الرقمية اليدوية.
نعم.
وهذه هي اللي تعطي إمكانيات أكثر للمصور الماهر إنه يحدد بعد الصورة، يحدد الألوان، يحدد الإنارة وما إلى ذلك من الأمور التكنيكية. أي إنه هذه الكاميرا تحتاج إلى خبرة المصور بشكل جدا واضح في سبيل أنه أن نحصل على صور بنوعية جيدة.
نعم.
النوع الثالث من عدها هو الكاميرات المتخصصة، وهذه أيضا تتطلب مهارة تكنيكية أكثر من السابقات، بس أنه يمكن تغيير العدسات لأبعاد مختلفة مثلا من عدها، يمكن استعمال مسائل أخرى، فلتر منقي للإنارة مثلا فيها، يمكن إضافة عمل وتصاميم داخلية في داخل الصورة قبل أن سحب الصورة في سبيل أنه إعطاء الصورة شكل منتهي خلال عملية التقاط.
عملية ترتيب شكل الصورة وإضافة مؤثرات عليها أو تحسين نوعيتها، هل تتم بشكل كامل في الكمبيوتر أم في الكاميرا أم في الاثنين بالتتابع؟
هو في النوع المتطور من الكاميرات الديجيتال اللي مثل ما ذكرنا الكاميرات المتخصصة راح تكون عن طريق الفلترات الإضافية اللي تستعمل مع العدسات.
نعم.
أما الجزء الأكبر اللي ممكن أن يعمل في مسائل أكثر وسع هو الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر
من خلال استخدام برامج خاصة معينة أم هناك برامج عامة اللي تستخدم مع جميع الكاميرات؟
عمليا تكون هناك برامج مخصصة مع الكاميرات نفسها لكنها فقيرة بشكل واسع.
نعم.
هناك مثل برنامج فوتوشوب اللي ممكن أنه يعطي إمكانيات جدا واسعة للتحكم بمسائل جدا دقيقة في داخل الصورة.
هذا البرنامج يتعامل مع جميع أنواع الكاميرات؟
بالفعل بالفعل.
نعم.
لأنه الصورة لما تنقل من الكاميرا إلى الكمبيوتر تعتبر كفيل في داخل الكمبيوتر ممكن أن يسخر ضمن إمكانيات البرنامج نفسه.
نعم.
وبهذا الشكل البرامج كثرة وكبر والإمكانيات المتاحة فيها راح تعطي الإمكانية إلى أنه نغير إلى الكثير الكثير من الصور، حتى في المناطق جدا مصغرة من الصورة ممكن أنه يتحكم مثلا بتخيير الألوان فيه.
نعم.
وهذا الشيء مثل ما نلاحظ مثلا في النوع الرابع من الكاميرات واللي هو اللي يسمى بكاميرات الاستوديو، وهي تكون متخصصة بشكل إلى الإعلانات الكبيرة وإلى الملصقات. أي أنه يمكن أن يكبر حجم الصورة إلى الإعلانات الكبيرة اللي تأخذ مساحة 2 متر مربع أو أكبر حتى من ذلك. هذه الكاميرات عمليا تكون غالية السعر وتكون أيضا خبرة وإمكانيات للبرامج اللي ممكن أنه تتعامل معها يجب أن تكون جدا وافية.
طيب ذكرتم قضية الأسعار أكثر من مرة، يعني كم تتراوح أسعار هذه الكاميرات بالنسبة إلى المستخدم العادي، بالنسبة إلى المستمع العادي مثلا اللي هو غير متخصص، كم تكون أسعار الكاميرات؟
أرخص الكاميرات اللي متوفرة في الأسواق هي من $100 أمريكي فيما فوق، يعني هو النوع المبسط جدا بحدود $100 أمريكي، وكلما زادت الخصائص في داخل الكاميرا كلما تضاعف السعر تقريبا إلى ضعف. النوع الأخير مثلا من الكاميرات ممكن أن تقدر ب2000 أو $3000 أمريكي، لأنه الإمكانيات والخصائص اللي متوفرة فيه أيضا جدا كبيرة.
طيب ما هي أبرز المميزات اللي يجب الاهتمام بها عند اتخاذ قرار بشراء كاميرا رقمية؟
المسألة الأساسية هي البساطة في الاستعمال، من مسائل جدا ضرورية عند التفكير بشراء الكاميرا الرقمية، لأنه استعمال الكاميرا بشكل بسيط وسلس يساعد على أعطاء نوعية جدا أفضل. كذلك هناك بعض الأنواع المتطورة أو النوع الثاني والثالث توجد في خلف الكاميرا عدسة مصغرة لمشاهدة الصورة قبل التقاطها، أو لمشاهدة الصور السابقة الملتقطة أو المخزونة في داخل الكاميرا، وهذه مسألة تعطي أنه الإمكانية التحكم بالصور أيضا. كذلك انه سعة الذاكرة اللي ممكن انه الكاميرا تحويها، هناك صور ممكن ان تخزن فيها ما يقارب 100 صورة، وهناك كاميرات ممكن ان تخزن فيها 200 او 300 او اكثر. فهذه المسائل الاساسية اللي ممكن انه يفكر فيها المستخدم العادي. اما المستخدم المتخصص او الصحفي يمكن ان يفكر ايضا بمسألة تغيير العدسات واضافة الفلترات أو المنقيات الضوئية مع الكاميرا، مما يعطي جودة أكثر إلى الصور.
طيب وماذا بشأن شدة الوضوح في هذه الكاميرات؟ هل هي ثابتة أم تختلف من كاميرا إلى أخرى؟
شدة الوضوح صراحة هي تعتمد على سعة الكاميرا. هناك كاميرات مثلا تعمل
سعة الكاميرا، تقصد سعة الذاكرة اللي تحفظ فيها الصور؟
اي نعم. وبنفس الوقت انه ممكن الكاميرات المبسطه مثلا تلتقط صور جدا عاديه، اما الكاميرات المتطوره اكثر ممكن انه تلتقط صور بحجم 1280x960 بيكسلر، اللي هي الوحدات الضوئيه القياسيه لاي صوره، اي ما يقارب 1.2 ميجا بيكسل. وهذه الكارتات اللي تخزن فيها الصور هي اللي تحدد كمية الصور اللي تخزن أيضا بهذه الشكل.
هل بإمكانية المستخدم أن يحدد كثافة الصورة؟ يعني أنا أحدد أنه هذه الصورة تكون 1 ميجا بيكسل والصورة التالية تكون 2 ميجا بيكسل، أم هي غير ممكنة التغيير في الكاميرا الواحدة؟
في الكاميرا اليدوية يمكن، لذلك ذكرت أنه تحتاج بعض المعلومات الإضافية للمصور الممكن يملكها. يعني لو كانت مثلا الصورة في إضاءة جدا جيدة فما يحتاج أنه أنا أصورها في عدد كبير من البكسل، وإنما بعدد أقل من البكسل في سبيل أنه أوفر مكان أكبر في الذاكرة. الصور المعتمة أو الصور اللي تصور بالليل تحتاج إلى كمية أكبر من الإنارة وعدد أكبر من البكسل، في ذاك الوقت ممكن أصور صورة واحدة في 1 أو 2 ميجا بيكسل في سبيل أحصل على نوعية أكثر. فالتحكم بالصورة يجب أن يكون أيضا من داخل الكاميرا اللي عن طريق المصور يمكن أن يتحكم فيها.
طيب وعملية إيصال هذه الكاميرات بالكمبيوتر، هل تحتاج إلى موصلات خاصة، إلى عملية تثبيت لبرامج معينة، منها فقط توصيل بسيط؟
هو التوصيل مبسط عن طريق الكابل اللي يسمى بالUSB. هذا الكابل اللي ممكن انه عن طريق نقل الصور من الكمبيوتر الى داخل، من الكاميرا الى داخل الكمبيوتر بشكل مباشر، وثم نخزنها في داخل الكمبيوتر. وهذه هي عملية جدا بسيطة، لا تحتاج الى اي يعني خبرة او مهارة ابدا في هذا المجال. هناك مسألة أخرى هي أنه الكمبيوتر أيضا يجب أن يكون بشكل مناسب، أي سعة الكمبيوتر يجب أن تتحمل مثل ما ذكرنا أقل عدد من الصور اللي هو مثلا 20 صورة في داخلها. والمسألة الأضمن للاحتفاظ بالصور هي نقلها إلى CD في سبيل الاحتفاظ بها، لأنه الصور مهما تكون تأخذ مساحة أكبر من الهارد ديسك اللي موجود في داخل الكمبيوتر، وبهالوقت هذا راح يبطئ من عمل الكمبيوتر بشكل اعتيادي.
هل تكلف طباعة هذه الصور كثيرا فيما يتعلق بالحبر المستخدم في الطابعة؟
لا بالعكس، هي كأي صورة سيادية ممكن أنه تطبع، ولكنه يوجد ورق خاص هو ورق الصور اللي ممكن أن تطبع عليه هذه الصور. فأي
وهل هي العملية تكون اقتصادية يعني في هذه الحالة؟
عمليا هي تكون جدا اقتصادية حسب ما موجود مثلا في السويد، ممكن أنه الصور اللي تستلمها في داخل الكمبيوتر تبعثها عن طريق الميل إلى أي استوديو تطبع لك الصور، وهي بسعر أقل بكثير مما تطبع الصور الاعتيادية لما تجي في الأفلام التقليدية. فالسعر يعني ما لا يقل عن 20% من السعر الاعتيادي للصور. فالعملية هي جدا مبسطة، أنه نقل الصور إلى الكمبيوتر ثم إرسالها إلى الاستوديو واستلامها بالبريد العادي.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير، ومن الإخراج هلين مهران، أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت. من إعداد وتقديم